أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإشكال الثاني، هذا الإشكال يتوجه إلى تقسيم البديهيات إلى بديهيات أولى أو أولية وبديهيات ثانوية. طبعا كما هو واضح، المراد من البديهي الأولي هو تلك القضايا التي يكفي مجرد تصور الطرفين فيها وتصور النسبة بينهما للجزم والتصديق والإذعان بها، من قبيل قضية ماذا؟ استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاعهما، استحالة التناقض. هذه القضية تسمى ماذا؟ تعتبر من البديهيات الأولية، بمعنى أن تصور كل من الموضوع والمحمول وتصور النسبة بين الموضوع والمحمول كاف يكفي لحصول الجزم والتصديق والإذعان بهذه القضايا. هذا النحو من البديهيات يسمونه بالبديهيات الأولية. في مقابل ذلك هناك بديهيات ثانية أو ثانوية، والمراد من هذه البديهيات هي تلك القضايا التي لا يكفي مجرد تصور الطرفين والنسبة بينهما لحصول التصديق والإذعان والجزم بها، وإنما تحتاج إلى تدخل عوامل أخرى من قبيل الحس مثلا، كما في القضايا التجريبية، التجريبيات في منطق أرسطو. التجريبيات في منطق أرسطو هي الحاصلة من تكرار المشاهدة. هذه القضايا تعتبر من البديهيات ماذا؟ من البديهيات الثانية، يعني أن تصور المحمول والموضوع فيها وتصور النسبة بين الموضوع والمحمول لا يكفي لحصول التصديق والجزم والإذعان بها، وإنما يتوقف حصول التصديق والإذعان على تدخل شيء آخر وهو المشاهدة، الحواس. نعم، هي لا تتوقف على إقامة قياس وعلى حد أوسط وعلى برهان، وإنما تتوقف على ماذا؟ على تدخل الحواس. هذا تدخل الحواس جعلها بديهيات ثانية. إذن البديهيات إما أن تكون أولية وإما أن تكون ماذا؟ وإما أن تكون ثانية. إذن على هذا الأساس القضايا في منطق أرسطو في المذهب العقلي إما أن تكون بديهية وإما أن تكون نظرية. والبديهية بدورها ماذا؟ هي البديهيات الأولية والبديهيات الثانية. ثم أنهم في منطق أرسطو في المذهب العقلي قالوا البديهيات الأولية، هناك قضية في هذه البديهيات تحتاج إليها سائر القضايا البديهية، وهي قضية استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاعهما. فهذه القضية يسمونها أول الأوائل. فالأوائل هي ماذا؟ هي القضايا البديهية. هذه القضايا البديهية، هذه الأوائل، هناك قضية تحتاج إليها جميع الأوليات، جميع البديهيات، يسمونها ماذا؟ بأول الأوائل، ويسمونها أم القضايا وأم العلوم، وهي قضية اجتماع النقيضين، استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاعهم. عند ذلك يأتي المستشكل ويقول، يقول ما هو مقصودكم من أن قضية استحالة اجتماع النقيضين أنها أم القضايا وأول الأوائل؟ وذلك لأنه وفق قولكم أن القضايا والعلوم النظرية تتولد تولدا موضوعيا من القضايا والعلوم البديهية، كما تقدم سابقا في منطق أرسطو في المذهب العقلي القضايا والعلوم والتصديقات النظرية تتولد تولدا ماذا؟ موضوعيا ممن؟ من القضايا والعلوم التصديقية البديهية الأولية. وقلتم إن الأوليات أو البديهيات هي تلك القضايا التي تضطر النفس للإذعان والتصديق والجزم بها، وبالتالي فهي مستثنات. ماذا؟ مستثنات من قانون التوالد الموضوعي. حينئذ نسأل، ما هو معنى أن سائر القضايا البديهية محتاجة ومتوقفة على قضية استحالة التناقض؟ ولذلك سميتموها ماذا؟ أم القضايا وأول الأوائل. فإذا كان المراد من القضايا البديهية هي تلك القضايا التي تكون غنية عن الاستدلال والاستنتاج، وليس فيها توالد موضوعي، وإنما يكفي مجرد تصور الطرفين والنسبة بينهما للتصديق والجزم، فهذا يفترض أن تكون جميع القضايا البديهية بمستوى واحد، ولا معنى للتمايز بينها وتسمية بعض البديهيات ماذا؟ بأنها أم القضايا وأول الأوائل. وإما لا، أنكم تقولون أن هذه القضايا البديهية ماذا؟ محتاجة إلى استحالة التناقض، وبالتالي فسوف تكون ماذا؟ متولدة موضوعيا من استحالة التناقض، وعند ذلك هذا لا يناسب أن تكون قضايا بديهية، لأن الحاجة تناسب ماذا؟ تناسب القضايا النظرية ولا تناسب القضايا البديهية. فقولكم أنها بديهية يعني ماذا؟ أنها ليست متولدة موضوعيا، ليست متولدة بالتوالد الموضوعي من قضايا أخرى، أي أنها لا تحتاج إلى قضايا أخرى، وإنما يكفي تصور الطرفين والنسبة لحصول التصديق والجزم. بينما إذا قلتم هي محتاجة إلى أم القضايا، إلى استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، فهذا يعني أنها ماذا؟ أنها متولدة تولدا موضوعيا من قضية استحالة التناقض، وبالتالي فهذا لا يناسب كونها بديهية. إذن إما أن تلتزموا بأنها بديهية فلا بد أن تكون هي على وزان استحالة التناقض وفي حد وفي مرتبة واحدة ولا تمايز بينهم، ولا معنى حينئذ للقول ماذا؟ للقول إن استحالة التناقض تسمى أول الأوائل وأم القضايا. وإما لا، أنكم تقولون أن سائر البديهيات متوقفة على قانون استحالة التناقض ومحتاجة إلى قانون استحالة التناقض، وبالتالي فماذا؟ فهذا يلزم منه أن تكون سائر القضايا متولدة تولدا موضوعيا من استحالة التناقض، وهذا ينافي البداهة. إذن التوالد الموضوعي لا يجتمع مع البداهة، بينما التوالد الموضوعي يجتمع مع ماذا؟ ها؟ يجتمع مع كون القضايا نظرية، يجتمع مع كون ماذا؟ كون القضايا نظرية، لأن النظرية ماذا؟ النظرية هي الذي تتوقف على تصديق سابق. فإذا قلتم سائر القضايا تتوقف على تصديق سابق، وهو إذا قلتم أن سائر القضايا البديهية تتوقف على تصديق سابق وهو استحالة التناقض، هذا ينافي كونها بديهية، وإنما سوف تكون ماذا؟ محتاجة إلى استحالة التناقض، يعني أنها متولدة تولدا موضوعيا من استحالة التناقض. هذا هو الإشكال. في مقام الجواب العلامة رحمه الله يقول إن سائر القضايا البديهية برغم احتياجها إلى قانون استحالة التناقض وهو أم القضايا وأول الأوائل، ولكنها تبقى على حالها بديهية ولا تتحول إلى نظرية. سائر القضايا البديهية برغم أنها محتاجة إلى استحالة التناقض، إلا أن هذه الحاجة ماذا؟ لا تنافي بداهتها، وإنما تظل على حالها قضايا بديهية. وذلك لأن طبيعة احتياج سائر القضايا البديهية إلى قانون استحالة التناقض يختلف عن طبيعة حاجة القضايا النظرية للتصديقات البديهية والتي منها استحالة التناقض. سنخ الحاجة مختلف. حاجة البديهيات، سائر البديهيات إلى استحالة التناقض يختلف عن سنخ حاجة النظريات إلى البديهيات. وبالتالي فحاجة سائر البديهيات إلى استحالة التناقض لا تصيرها قضايا نظرية، لا تصيرها متولدة موضوعيا من استحالة التناقض. وحتى يتضح هذا الجواب نقول المراد من العلم في مدرسة أرسطو وعند المذهب العقلي، عندما يقولون عندنا علم، ما هو مرادهم من العلم؟ العلم هو اصطلاحات متعددة، استعمالات متعددة. خب لما يقولون حصل لدينا علم، ما هو مرادهم من العلم؟ مراد المدرسة الأرسطية، مراد المذهب العقلي من العلم هو ذلك اليقين الذي يرجع إلى الجزم بالنسبة بين الموضوع والمحمول. أصول النسبة بين الموضوع والمحمول، أي هو اليقين الذي يرجع إلى الجزم بثبوت المحمول للموضوع من جهة، وإلى جزم ثان هو استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. بعبارة ثانية، العلم في المذهب الأرسطي، في المذهب العقلي، هو ماذا؟ هو اليقين بالمعنى الأخص. سؤال: ما هو المراد من اليقين بالمعنى الأخص؟ هو اليقين المكون من جزمين. الأول منهما هو الجزم بثبوت المحمول للموضوع، والثاني منهما من الجزمين هو ماذا؟ الجزم باستحالة ألا يكون المحمول ثابتا للموضوع، أي الجزم باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. فالعلم عندهم هو اليقين البرهاني، اليقين القياسي، اليقين الناشئ من البرهان، اليقين بالمعنى الأخص الذي هو عبارة عن جزم بالنسبة، يعني ثبوت المحمول للموضوع، وجزم ماذا؟ باستحالة ألا يكون المحمول ثابتا للموضوع، جزم باستحالة الانفكاك. طبعا هذا اليقين بالمعنى الأخص لا يحصل إلا على أساس وجود مجموعة من الشروط مذكورة في كتاب البرهان من المنطق. عند ذلك نعود إلى محل الكلام، إن حاجة القضايا النظرية إلى البديهيات تكمن في أن النظريات محتاجة ومدينة بكل وجودها إلى القضايا البديهية. كل وجود القضايا النظرية مدين وراجع ومتولد ممن؟ من القضايا النظرية، عفوا البديهية. بمعنى، بعبارة ثانية، بمعنى أن النتيجة في القضايا البديهية في القضايا النظرية مستخرجة بكل وجودها من القضايا البديهية، حالها حال الطفل الوليد الذي يستخرج منه من بطن أمه، هو مستخرج بكل وجوده من ها من بطن أمه، فهو مدين لبطن أمه. كذلك النتيجة في القضايا النظرية في التصديقات النظرية، النتيجة في القضايا النظرية في التصديقات غير البديهية مستخرجة بكل وجودها من ها من القضايا البديهية. وحتى يتضح ذلك نقول أولا نوضح هذا المعنى. طبعا بينما حتى قبل أن نشرع بالنقطتين، بينما حاجة القضايا سائر القضايا البديهية إلى قانون استحالة التناقض هو حاجة ماذا؟ هي حاجة مختلفة عن حاجة النظريات إلى البديهيات، وتوضيح ذلك في نقطتين. النقطة الأولى، إننا حتى يحصل عندنا حكم يقيني بقضية من القضايا، هنا اليقين كما قلنا بالمعنى الأخص، يعني شنو؟ يعني ثبوت، جزم بثبوت المحمول الموضوع، وجزم باستحالة الانفكاك، أي جزم بأن لا يكون المحمول ثابت الموضوع. حتى يحصل عندنا جزم بقضية من القضايا بحكم من الأحكام، كما في قضية مثلا زيد قائم، هذه قضية. متى يحصل عندنا جزم ويقين بالمعنى الأخص أن زيد قائم؟ نقول إنما يحصل عندنا يقين بالمعنى الأخص وجزم بأن زيدا قائم إنما يكون في صورة نفي احتمال ألا يكون زيد قائما. إنما يحصل عندنا جزم بالمعنى الأخص، يقين بالمعنى الأخص بأن زيد قائم، متى؟ في حالة نفي الاحتمال الآخر، يا احتمال ألا يكون زيد قائم. فحتى نحصل على هذا الجزم لابد من نفي هذا الاحتمال. هذا الاحتمال لا يدفع ولا ينفى إلا على أساس قانون استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهم. هذا الاحتمال إنما ندفعه، إنما ننفيه ببركة ماذا؟ ببركة قانون وقضية استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاعهم. وذلك أنه إذا بنينا على استحالة التناقض عند ذلك سوف يحصل عندنا جزم بالمعنى الأخص ويقين بالمعنى الأخص أن زيدا قائما، لأنه مع استحالة التناقض فإن الاحتمال الآخر ماذا؟ سوف يكون مرتفعا، لأن استحالة التناقض ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ تعني أن القضية إذا كانت موجبة هناك ثبوت فإن نقيضها شبيه مرتفع بالضرورة. إذا كان أحد النقيضين ثابتا فنقيضه شبيه مرتفع بالضرورة، وإذا كان أحد النقيضين مرتفعا فنقيضه ثابت شبيه بالضرورة. فإذا كان زيد قائما فلا بد أن يكون احتمال عدم قيام شبيه مرتفعا ومنتفيا على أساس استحالة التناقض، لأن النقيضين ماذا؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا واسطة بينهما. فإذا كان قائما فإن عدم القيام شبيه منتف بالضرورة، بالضرورة يكون ماذا؟ يكون عدم القيام منتفيا. فحتى إذن حتى نحصل على جزم ويقين أن زيد قائم نحتاج إلى استحالة التناقض، إلى قانون استحالة التناقض. إذن علمنا، عبارة ثانية، علمنا بقيام زيد، جزمنا بقيام زيد متوقف على إيماننا بأن النقيضين يستحيل اجتماعهما ويستحيل ارتفاعهما. فإذا أنكرنا قانون استحالة التناقض فإنه ماذا؟ لن يحصل عندنا يقين بالمعنى الأخص ولا جزم. بماذا؟ بأن زيد قائم، لأنه مع إنكار قانون استحالة التناقض يعني شنو؟ يعني يمكن أن يجتمع النقيضان، يمكن أن يكون قائما، وممكن ماذا؟ ها؟ ممكن أن لا يكون، أن لا يكون قائما، لأن الاحتمال الآخر يبقى، يبقى محتملا، يبقى أنه ماذا؟ أنه ليس بقائم. ونحن إنما ندفع هذا الاحتمال ببركة، ببركة استحالة التناقض. هذا هو معناه أن سائر البديهيات محتاجة علما إلى قانون استحالة التناقض. فسائر البديهيات، هاي النقطة الأساسية، سائر البديهيات تحتاج إلى قانون استحالة التناقض حتى يحصل العلم بها، حتى يحصل الإذعان بها، حتى يحصل الجزم بها. إذن حاجة سائر النظريات لقضية اجتماع استحالة التناقض هي حاجة ماذا؟ حاجة حصول علم، حاجة حصول جزم. فإذا أنكرنا قانون استحالة التناقض لن يحصل عندنا علم ولن يحصل عندنا جزم. يعني بعبارة ثانية، بعبارة ثانية، أن كل قضية يمكن ماذا؟ يكون نقيضها محتملا ليس منتفيا، لأنه يجوز استماع النقيضين ويجوز ماذا؟ يجوز ارتفاعهما مع إنكار هذا القانون. فإن كل نتيجة يمكن ماذا؟ يمكن أن تجتمع مع نقيضها، ولن يحصل عندنا جزم ويقين بالنتيجة. إنما يحصل عندنا جزم ويقين بالنتيجة إذا آمنا ماذا؟ باستحالة اجتماع النقيض، لأنه هو الذي يدفع ماذا؟ يدفع الاحتمال الآخر ويوفر لنا الجزم الثاني، وهو عدم انفكاك المحمول عن الموضوع، القيام عمن؟ عن زيد في المثال. إذن البديهيات، سائر البديهيات محتاجة إلى قانون استحالة التناقض. وين؟ في الحكم وليس في مادة القضايا، لأن مادة القضايا شبيه المفروض أنها ها بديهية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أما النظريات، قضايا النظرية، فحاجتها للبديهي تفترق عن حاجة سائر البديهيات لاستحالة التناقض. شلون تفترق؟ تفترق في أن القضايا النظرية، التصديقات النظرية، تحتاج إلى القضايا البديهية في المادة والصورة، بينما البديهيات تحتاج إلى استحالة التناقض. وين؟ بالحكم كما قلنا، لا في المادة ولا في الصورة، وإنما في الحكم. أما سائر النظريات، القضايا النظرية، فهي تحتاج إلى البديهيات وين؟ في المادة وفي الصورة معا. هذا الذي قلناه، بكل وجودها القضايا النظرية ماذا؟ بكل وجودها مدينة للقضايا، ها، للقضايا البديهية، يعني في مادتها وصورتها، وكل وجودها له مادة وصورة. نجيب مثال نوضح به الفكرة. لاحظوا في البرهان الرياضي، في الرياضيات نريد أن نقيم برهان على نتيجة معينة، عندنا نتيجة معينة توصل لها من خلال ماذا؟ من خلال إقامة البرهان عليها. زين، لو أخذنا أي برهان رياضي وقسناه إلى النتيجة، أخذنا برهانا رياضيا وقسناه إلى النتيجة الحاصلة منه كما في هذا البرهان الرياضي، مثلا أليف يساوي ماذا؟ يساوي باء. أليف يساوي باء. زين. وباء يساوي جيم. النتيجة شنو؟ أن أليف يساوي جيم. هذا برهان رياضي قائم على أساس ماذا؟ قائم على أساس قضية بديهية. قضية بديهية شو تقول؟ قضية بديهية هنا داخلة. مساوي المساوي شبيه مساوي لذلك المساوي. مساوي المساوي مساوي لذلك المساوي. هذا حد أساتذة كان يدرس حلقة ثانية حلقات سدي شيء، ووصل إلى مطلب الإطلاق، وأن الإطلاق يختلف عن العموم في أن العموم دلالته على الشمول بالوضع، بينما الإطلاق دلالته على الشمول بمن قضية الحكمة، مقدمات الحكمة. خب شنو مقدمات الحكمة؟ مقدمات الحكمة أن كل حكيم، كل متكلم حكيم له غرض يريد أن يوصله للماذا؟ للآخر. وبالتالي فلا بد له من بيان كل القيود الدخيلة في بيان ماذا؟ في إيصال مقصوده وفي إيصال مراده. وبالتالي هذا القيد حيث أنه ليس موجود فهو لا يريده، فلو كان يريده لقاله لأنه في مقام البيان. فالأستاذ كان يبين هذا المطلب، قال عفكم يسير شيء يسير شيء يسير روطينة هي حشايتين، هو يريده شا قاله ما قاله ما يريده. أستاذي هم مساوي المساوي شبيه مساوي لذلك المساوي. مساوي المساوي
مساوي لذلك المساوي.
هذه هذا برهان الرياضي. إذا قسناه إلى النتيجة، النتيجة تقول أليف يساوي جيم. وتأملنا في العلاقة بين البرهان الرياضي وبين النتيجة. هذه نتيجة تأملنا بالعلاقة بين البرهان الرياضي وبين النتيجة من خلال التأمل نخرج بنتيجته. إذا تأملنا فسوف نجد شيئا. الأمر الأول أننا إذا قمنا باستبدال مادة القياس، يعني البرهان، إذا قمنا باستبدال مادة البرهان أو إحدى المقدمات في البرهان ووضعنا مكانها مقدمة فيزيائية مثلا، حينئذ النتيجة شبيه سوف ينقطع ارتباطها مع المقدمات. إذا جئنا إلى هذه المقدمة التي تقول باء يساوي ماذا؟ يساوي جيم. رفعنا هذه المقدمة الرياضية ووضعنا مكانها قضية فيزيائية تقول ماذا؟ وزن الجسم في الماء يساوي وزن السائل المزاح. هذا قانون ماذا؟ نسيته؟ لا مو وزن الجسم في الماء يساوي أرخميدس، قاعدة أرخميدس. وزن الجسم في الماء يساوي وزن السائل المزاح. إذا استبدلنا هاي القضية الرياضية، هاي المقدمة الرياضية باء يساوي جيم بهذه المقدمة واستصحبناها منين؟ من الفيزياء. هذه النتيجة أليف يساوي جيم سوف تنقطع ماذا؟ العلاقة عند ذلك ماذا؟ أليف يساوي باء وزن الجسم في الماء يساوي وزن السائل المزاح. وهذا شنو علاقة بي؟ حليف يساوي جي. سوف تنقطع الصلة بين ماذا؟ بين البرهان، بين المقدمات، وبين ماذا؟ وبين النتيجة.
نصل إلى هذه الملاحظة بعد ماذا؟ بعد التأمل بالعلاقة بين النتيجة وبين ماذا؟
ها، وبين المقدمات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أننا لو قمنا بعملية التلاعب في صورة البرهان، الآن تلاعبنا بالمادة، الآن تلاعبنا بالمادة، بدلنا ماذا؟ بدلنا هذه القضية الرياضية بقضية فيزيائية. الآن لا نريد أن نتلاعب بهيئة القياس، بهيئة البرهان، بشكل البرهان، لأن الشكل أيضا له شروط في المنطق، ولذلك صعدنا شكل أول، شكل ثاني، شكل ثالث ورابع من القياس. لو قمنا بعملية ماذا؟ التبديل وتغيير في صورة البرهان الرياضي،
فسوينا هكذا: باء يساوي جيم وبعد جيم يساوي يساوي جيم أو
إذا قمنا بعملية ماذا؟ بعملية التلاعب في الصورة. الآن تلاعبنا في المادة، استبدلنا المادة الرياضية بمادة فيزيائية، انقطعت الصلة بين النتيجة وبين البرهان. الآن لا، لو قمنا بعملية التلاعب بالصورة، صورة ماذا؟ ها، صورة القياس، صورة البرهان. فقلنا مثلا أليف يساوي باء، باء يساوي يساوي ألف مثلا، النتيجة أيضا ماذا؟ أيضا سوف ترتبك. إذن إذا تلاعبنا بمادة القياس، بإحدى مواد القياس، فإن النتيجة سوف تنقطع وصلتها بمن؟ بالبرهان. كذلك إذا تلاعبنا بالصورة، مثال هذا مدقق بالنسبة للصورة، إذا تلاعبنا بالصورة وبالهيئة، هيئة القياس وترتيب المقدمات، صغرى وكبرى ونتيجة، فإن النتيجة أيضا ماذا؟ أيضا سوف تختل وتنقطع وصلتها بمن؟ تنقطع وصلتها بالبرهان. فكما أن ترتيب المقدمات يؤثر في النتيجة، ترتيب المقدمات يعني صورة القياس تؤثر في النتيجة، كذلك طبيعة المادة تؤثر بمن؟ تؤثر بالنتيجة. هذا معناه أن القضايا النظرية مدينة بكل وجودها في المادة وفي الصورة المن؟ ها؟ هاي القضايا البديهية. القضايا النظرية مدينة بكل وجودها في المادة وفي الصورة المن؟ للقضايا البديهية. ولذلك هي ماذا؟ تشبه علاقة الطفل بأمه، فكل وجودي مستخرج من مين؟ مستخرج من بطن وجود أمه. كذلك القضايا النظرية النتيجة فيها كل وجودها، يعني شنو كل وجودها؟ مادة وصورة. بعد واضح المنطق شو معنى مادة وصورة؟ مادة وصورة في النتيجة في القضايا النظرية، مادة وصورة مستخرجة من مين؟ من القضايا البديهية. ولذلك هناك ماذا؟ هناك توالد موضوعي بين القضايا النظرية والبديهية. خلافا للقضايا ماذا؟ بسال القضايا البديهية، فإن حاجتها لأم القضايا ماذا؟ حاجة حكم وإلا لا في المادة ولا في الصورة هي محتاجة لمن؟ هي محتاجة إلى القضية البديهية. إذن سائر القضايا البديهية، خلاصة سائر القضايا البديهية تتوقف أو قل تحتاج إلى أم القضايا وإلى استحالة التناقض وين؟ فقط من جهة العلم والحكم، حصول الجزم فقط. وهذا الاحتياج لا يحولها إلى قضايا نظرية، بينما سائر القضايا النظرية حاجتها إلى القضايا البديهية حاجة ماذا؟ وجودية، في كل وجودها في المادة وفي الصورة، كل وجودها مدين لمن؟ للقضايا البديهية. والقضايا البديهية في ذلك تمتن على ماذا؟ تمتن على القضايا النظرية، ولذلك كانت ماذا؟ كانت نظرية، لأنها محتاجة في المادة وفي الصورة لمن؟ للقضايا البديهية. هذا هو جواب هذا الإشكال. إذن نحن نبقى نسلم ونقول ماذا؟ بأن استحالة التناقض أم القضايا، وسائر القضايا البديهية تحتاج إلى استحالة التناقض، وهذه الحاجة تختلف عن حاجة النظرية إلى ماذا؟ إلى البديهية. سنخ الحاجة مختلفة. قال إشكال صفحة 452: إذا كان العلم بالنظريات وليد العلم بالبديهيات كما هو واضح، والبديهيات مستثناة من عن قانون التوالد، فسوف لا يكون لتوقف البديهي على البديهي معنى سليم. إن التوقف والتوالد ماذا؟ فرع النظرية، النظرية هي التي تتوقف، بينما البديهية ماذا؟ لا تتوقف. فكيف تقولون إن البديهيات، سائر البديهيات تتوقف على استحالة التناقض، بينما تقولون إن القضايا عامة سواء كانت نظرية أو بديهية شبيه توقف على أم القضايا استحالة التناقض، تتوقف على قضية امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما. الجواب: إذا تأملنا بشكل واضح قضية بديهية أو نظرية سنجدها بذاتها وبغض النظر عن عالم الخارج وما تحكي عنه، إما أن تطابق الخارج وإما أن لا تطابقه، يعني إما أن تكون ماذا؟ صادقة، وإما أن تكون كاذبة. ولا يمكن إطلاقا أن نذعن بقضية مع الأخذ بنظر الاعتبار جميع الشروط الواقعية، بقضية مطابقة للواقع وغير مطابقة له. يمكن وما ممكن سعدك العالم نفس الوقت بقضية أنها مطابقة للواقع وغير مطابقة للواقع، هذا ممكن تناقض، أي صادقة وكاذبة معا وغير صادقة وغير كاذبة معا. ومن هنا لا يكفي انتخاب أحد طرفي القضية الإثبات أو النفي لاستقرار العلم، مجرد أخذ أحد الطرفين لا يكفي لحصول العلم والجزم عند الإنسان، وإنما لا بد من نفي طرف الآخر، وهذا طرف إنما ينفى ببركة استحالة التناقض، بل يجب إبطال الطرف الآخر. يعني شو إبطال الطرف الآخر سيدنا؟ يعني إدراك مانعية النقيض حسب الإصطلاح المنطقي، أي أن النقيض ممتنع، أن أليف هو باء ويستحيل أن لا يكون هو باء. زين، هذا الاحتياج سيدنا وين مرتبط؟ هذا مرتبط بالحكم، لا علاقة بالمادة ولا بالصورة، وهذا الموضوع لا علاقة له بمادة وصورة القضايا، بل على افتراض تمامية المادة والصورة في القضية فلا محيص من إثبات أحد طرفي الصدق أو الكذب ونفي الآخر لكي يستقر العلم. إنما تفرق النظريات عن البديهيات في أن النظريات تحتاج في كسب الصورة والمادة إلى سواها، يعني إلى البديهيات، بينما تتوفر البديهيات بنفسها على المادة والصورة، كما هو الحال في عالم الطبيعة. عالم الطبيعة كذلك، الجنين شبيه، الجنين شبيه
كل وجوده بالمادة وصل وين؟ ها متوقف على أمه.
فكل تركيب مفروض يحتاج إلى مادة تحليلية، لكن المادة لا تتطلب مادة أخرى، بل هي مادة، ها بالذات هي ذاتها مادة. إذن فحاجة كل قضية إلى قضية استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما اللي بين قوسين أول الأوائل حسب الاصطلاح الفلسفي تختلف عن حاجة النظر إلى البديهي الذي هو حاجة مادية وصورية مع العلم بكل وجوده. إيضاح ذلك، إذا قسنا البرهان الرياضي مثلا إلى نتيجته وقرأنا البرهان قراءة مشبعة ثم لاحظنا النتيجة ثم نقرأ النتيجة قراءة مشبعة ونعود إلى البرهان، ففي هذه الحركة الفكرية نواجه ظاهرتين جديدتين. أحدهما أننا إذا استبدلنا مادة البرهان الرياضي بمادة برهان فيزيائي كما في المثال اللي بينا، مع الاحتفاظ بشكل وصورة البرهان، فسوف نجد أن نتيجة البرهان تقطع علاقته به، أو أن نتيجة البرهان تقطع علاقتها به، صحيح علاقتها به، وتسقط عن الاعتبار. والأخرى أننا إذا غيرنا صورة البرهان وانتظامه ترتيب المقدمات به فسوف نجد اختلالا في النتيجة. ولذلك في منطقة أرسطو هناك شروط للمادة، لمادة القياس للقضايا، وهناك شروط لمن؟ لصورة القياس. القياس حتى يكون صحيح ومنتج ويورث يقين بالمعنى الأخص لابد من توفر مجموعة شروط، بعضها يرتبط بالمواد، ولذلك هناك ماذا قسم المواد إلى ماذا؟ يقينية وخطابية وشعرية وكذا ومعرف إيش، وإلى شروط وين ترتبط بمن؟ ترتبط بصورة القياس وشكل القياس، ألا يكون المقدمة كذا، أن تكون الكبرى كذا، أن تكون الكذا لا سالب الكلية لا تنتج كذا، معرف شنو هذه الشروط المرتبطة بالصورة. نستنتج من هذا البيان ما يلي: أولا، هيئة ونظام ترتيب مقدمات البرهان تؤثر على النتيجة كما تؤثر مادة التصديقات المنتجة للمقدمات في حصول النتيجة. اثنين، هيئة ونظام البرهان من زاوية أثرها في النتيجة إما أن تكون بديهية وإما أن تنتهي إلى بديهية، لا بد تنتهي التصديقات إلى ماذا؟ إلى تصديق بديهي كما اتضح سابقا، كما هو الحال في مواد القضايا، وتفصيل هذا البحث ينبغي مراجعته في بحث القياسات النظرية والبديهية في المنطق. كما يتضح من هذا البيان أن توقف النظر على البديهي شنو معنى؟ إما أن يكون تولد مادة من مادة، وإما أن يكون في تولد صورة من صورة، ولا علاقة له بتوقف حكم على حكم آخر. أما توقف جميع القضايا على قضية استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين فهو توقف العلم والحكم وليس المادة وليس الصورة، لا توقف المادة والصورة. الإشكال الثالث يأتي إن شاء الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.